أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تقبل الله أعمالكم وصيامكم وقيامكم. اللهم صل على محمد وآل محمد، وارزقني اليقين وحسن الظن بك، وأثبت رجاءك في قلبي، واقطع رجائي عمن سواك حتى لا أرجو غيرك ولا أثق إلا بك. اليقين جوهرة ثمينة كما قلنا في الحلقة السابقة. اليقين نعمة عظيمة، من أعطي هذه النعمة أعطي سكينة واستقرارا وطمأنينة لا مثيل لها، لأن اليقين بالله تبارك وتعالى يقين برحمته، يقين بلطفه، يقين بحكمته. اليقين بهذه الأمور يجعل الإنسان في وضع يواجه كل المشاكل باستقرار وبهدوء، ويكون قويا في مواجهة الصعاب، يعطيه بصيرة في شؤون حياته. إذا كان الإنسان متيقنا بأن الله تبارك وتعالى حكيما، حكمته غطت كل أنحاء الحياة، وكل ما يجري في هذه الحياة هو طبق الحكمة. إذا كان متيقنا بذلك، إذا كان متيقنا بأن الله رحيم لا يترك العبد، بأن الله عز وجل لا ينقص خزائنه شيء، بأنه رزاق كريم، اليقين بهذه الصفات، مجموع هذا اليقين يجعل الإنسان مطمئنا بأن الله عز وجل لن يضعه إلا في المكان المناسب، لن تكون العواقب إلا خيرا، لن يتركه عز وجل، لن يترك عبده سدى، لابد أن يكون قد اعتنى بعبده واهتم به. اليقين بذلك من العبد يثبت، أولا يثبت حالته النفسية، ويثبت وضعه الإيماني، بل يطور وضعه الإيماني يوما بعد يوم، وأيضا يجعله أمام المصاعب إنسانا قويا لا تحركه العواصف، كما أنه يعني يصبح إنسانا مختلفا تماما عن الآخرين، حيث يخاف الناس هو مطمئن، حيث يفزع الناس هو إنسان مستقر، حيث يقلق الناس على أرزاقهم هو إنسان ما عنده قلق أبدا، حيث يتردد الناس في اتخاذ الخطوات في الطاعة والإقبال على الله عز وجل تجده مقدما مطمئنا. ولذلك تجد المدح لهذه الحالة في القرآن الكريم: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. النفس المطمئنة، النفس التي تضمنت اليقين، التي يعني بالنتيجة هذا اليقين يورث اطمئنانا وسكون وثبات في المواقف، وإقدام وشجاعة في كل المجالات. وارزقني اليقين وحسن الظن بك. حسن الظن بالله تبارك وتعالى، وهو أن يعتقد الإنسان بالله عز وجل أنه لا يفعل به إلا خيرا، هذا هو حسن الظن، وأمره معروف وتعريفه معروف، لا يحتاج إلى تعريف ومزيد إيضاح. أن يكون الإنسان حسن الظن بربه، وأن يلقن نفسه دائما أن الله عز وجل لن يفعل معي إلا خيرا، هذا حسن الظن، يصير منشأ للخير. الرواية تقول: أنا عند ظن عبدي المؤمن إن خيرا فخير وإن شرا فشر، والعياذ بالله. العبد لا ينبغي أن يتورط في ذلك، أن يسيء الظن بالله عز وجل، لأن إساءة الظن بالله فعلا ترتب آثار سيئة عليه. يعني كأن الله عز وجل يقول له: ما دمت لا تعتقد بي أني رزاق وكريم، وتسيء الظن بي وتشك في كرمي ورزقي لك، أدعك إلى نفسك، سيحصل ما ظنه العبد. فالله عز وجل في الحديث القدسي يقول: أنا عند ظن عبدي المؤمن إن خيرا فخير، إذا ظن بي خيرا فسيجد الخير، وإذا ظن بي سوءا يجد سوءا. فالمسألة إذن مرتبطة بالإنسان. وارزقني اليقين وحسن الظن بك، وأثبت رجاءك في قلبي. الرواية تقول أن القلب المؤمن فيه نوران متساويان لا يطغى أحدهما على الآخر، نور رجاء ونور خوف. نور الرجاء هو النور الذي به يتحرك الإنسان نحو الطاعة ويرجو رحمة ربه ويقبل على الحياة. نور الخوف هو ذلك النور الذي يرتدع به عن المعاصي ويبقى خائفا من حساب يوم القيامة وخائفا من ذنوبه التي ارتكبها في الحياة. الذنب هذا الشعور بالذنب لا ينبغي أن يتطور ويطغى إلى حد اليأس، لا ينبغي أن يطغى أبدا. إذا طغى على الرجاء تحول إلى يأس وأصبح من صفات الكافرين، لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافر.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا عدتي في كربتي ويا صاحبي في شدتي ويا ولي في نعمتي ويا غايتي في رغبتي، أنت الساتر عورتي والمؤمن روعتي والمقيل عثرتي، فاغفر لي خطيئتي.
إذن اليأس لا ينبغي أن يقع فيه الإنسان، بل لا بد أن يخاف. نعم، لا الخوف بحدود أن يردعه ذلك عن المعصية وأن يراجع نفسه وأن يرتب أموره من جديد. هذان نوران في قلب المؤمن متساويان، الرجاء والخوف. الدعاء هنا يقول أثبت رجاءك في قلبي. الرجاء مهم جدا، أن يكون الإنسان راجيا رحمة ربه. أعرابي أشرف على الموت فرآه من حوله مستأنسا سعيدا، قيل له لا نعلم من عملك شيئا يدعو إلى السرور في هذه اللحظة، أنت نعرفك، فمو فد يعني أعمال فد شيء تاريخ عندك في حياتك يدعو إلى أن تكون مطمئنا إلى هذه الدرجة وأنت مقبل على الموت ونشوفك سعيد ومستأنس. يقول الأعرابي، قال جوابه لطيف جدا، قال أقبل على رب كريم وكيف لا أفرح بذلك وهو أرحم الراحمين. هذا الرجاء هو الذي هو المطلوب وهو الذي ينجي الإنسان. وأثبت رجاءك في قلبي واقطع رجائي عمن سواك. طبعا إذا قيس الأمر بالخلق ينبغي أن تكون آيسا من الخلق راجيا لربك فقط، وهذا هو مفتاح النجاح. مفتاح النجاح في طلب الحوائج وفي الحياة بشكل عام أن تيأس من الناس، تقطع طمعك عما في أيدي الناس وتوفر ذلك الطمع كل علما لله عز وجل، أن توجه ذلك الطمع جميعا توجهه إلى الله تبارك وتعالى الذي يتلقاك بكرم وإعزاز. الرواية عن الإمام صلوات الله عليه حيث يسأله سائل، علمني شيئا إذا أنا فعلته أحبني أهل السماء وأحبني أهل الأرض. هو السؤال جميل أصلا، سؤال من شخص يبدو أنه عالم وعاقل. فأجابه الإمام صلوات الله عليه قال، اقطع الطمع عما في أيدي الناس يحببك من في الأرض، اللي هم الناس، وارغب بما عند الله تبارك وتعالى يحببك من في السماء. جميلة جدا، ميزان الحب وميزان المعزة وميزان العز في هذه الحياة هو هذا. إذا أراد الإنسان أن يكون عزيزا عند الناس محبوبا عندهم، عليه أن يشعرهم بأنه مستغني عنهم فعلا وقولا وعملا، يقطع الطمع عما في أيديهم نهائيا. لكن بالنتيجة راح تقول أنا محتاج، الإنسان فقير في هذه الحياة يحتاج. نقول نعم، حاجتك وجهها إلى من يسدها وإلى من يغطيها بشكل كامل وهو الله تبارك وتعالى، حتى لا أرجو سواك. وأثبت رجاءك في قلبي واقطع رجائي عمن سواك، حتى لا أرجو غيرك ولا أثق إلا بك. هذه من الصفات المهمة جدا، أن الإنسان لا يثق إلا بالله عز وجل. قد تسأل شنو معنى هذا الكلام، يعني أن نقطع الثقة بالناس، أن نسقط الثقة عن الناس جميعا ونثق بالله فقط؟ المعنى ليس كذلك، لا المقصود مو هذا. هناك ثقة متبادلة بين الناس وبين المؤمنين، وهنا والشخص الصادق عادة ثقة. أنت حينما تتعامل مع هذا وذاك تكتشف بعض التجار الثقات يبيعك شيئا جيدا بسعره الصحيح الواقعي، وهناك أشخاص آخرين غير ثقات يغشون في معاملتهم، هناك صادقون هناك كاذبون، أنت تميز. الثقات نعم ينبغي أن تثق بهم والثقة متبادلة بينك وبينهم، هذا أمر آخر، لكن الكلام هنا عن ماذا؟ اقطع ثقتي عن من سواك، لا أثق بأحد غيرك، شو المعنى؟ يعني في قضاء حوائجي والتعويل على قضائها لا أثق إلا بالله تبارك وتعالى أنه القادر النهائي على إمضاء تلك الحوائج. وأما أن أثق بهذا، نعم أثق به صادق، لكن ما عندي ثقة أن يقدر، أنا هنا ما أثق به لأنه غير قادر مو غير صادق، لا يقدر هو عاجز، لكني أثق بالله عز وجل لأنه قادر. هذا هو الفرق بين أن تثق بالناس وأن تثق بالله. نعم ثق بالناس لصدقهم، ثق بهم لإخلاصهم، إخلاص نياتهم، الثقة ينبغي أن تبنى مع الناس، لكن لا تثق بالناس على أنهم هم السبب الأول والأخير لقضاء حوائجك، لأنهم عاجزون عن ذلك، أنت قاعد تكلفهم أكثر من قدرتهم، هذا تكليف بغير المستطاع. أن يتوقع الإنسان من فلان أو من فلان أن يقضي حوائجه على أحسن وجه، هذا توقع في غير محله، لأنه مهما كان الإنسان كبيرا وصاحب وجاهة وصاحب رئاسة قد يكون عاجزا عن أبسط الأمور، لكن الله عز وجل ليس كذلك، الله تبارك وتعالى هو القادر على كل شيء وهو الجدير بالثقة المطلقة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على هذه الصفات الكريمة ببركة الصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين.